بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فهذا هو الدرس 39 بعد 100 من دروسنا في رسالة آداب النفوس للإمام المحاسبي رحمه الله تعالى.
ثم قال رضي الله عنه: فإن كان يجد بقاء حلاوة طعمه معه على قدر ما يمكنه، ولا يفلح معه عابدا كان أو زاهدا. وكيف يكون زاهدا؟
يعني إخوان الأكارم، إذا كان الإنسان يعمل عملا صالحا ويجد في نفسه سرورا بهذا العمل لحظ نفسه، السرور نوعان: هناك إنسان يسر لأن الله استعمله في العمل الصالح، لأن الله وفقه للعمل الصالح، لأن الله تبارك وتعالى جعله محلا لتوفيقه، هذا من أسباب السرور. أنا أقول: الحمد لله الذي استعملني في طاعته، الحمد لله الذي وفقني لعبادته، الحمد لله الذي أكرمني بأن أكون من عباده الصالحين. وهناك سرور لحظ نفسه، يعني هو الآن يفرح لأنه فعل كذا وصار له مكانة وصار مشهورا بالصلاة. إذن السرور نوعان: سرور ممدوح وسرور مذموم. هذا السرور المذموم ينبغي على الإنسان أن يحذر منه، ألا يحصل عنده أولا، وألا يستقر في نفسه ثانيا، بل ينبغي عليه كلما سر بعمل صالح أن يحمد الله الذي وفق والذي يسر والذي أعان. نعم.
وكيف يكون زاهدا والزهد لا يأوي معه في مأوى واحد؟ فمن عالج نفي العز من نفسه ووفقه الله لذلك فنال نفيه، سهل عليه المسير في طريق محبة الله عز وجل.
إذا زال من قلب الإنسان حب الرياسة، حب الجاه، حب المكانة، حب الظهور بين الناس، حقيقة استطاع هذا الإنسان أن يقبل على الله بلا قيود. نحن أيها الإخوة الأكارم كثيرا ما أردنا الإقبال على الله ولا نزال، لكننا نجد في أنفسنا أننا كلما أردنا الإقبال حيل بيننا وبين ذلك، ووجدنا أنفسنا مقيدين عن الإقبال على الله عز وجل. هذه القيود أيها الإخوة من هذه الآفات التي نتكلم عنها. الإنسان الذي يتعلق قلبه بالجاه والمنصب والمكانة والعز، هذا لا يستطيع أن يقبل على الله حق الإقبال. الإنسان الذي يتعلق قلبه بالشهوات واللذات والمتع يعني هذه الحياة، أيضا لا يستطيع أن يقبل على الله حق الإقبال. فإذا أزال الإنسان من نفسه هذه التعلقات وتحرر حرية حقيقية عن كل تعلق بغير الله عز وجل، وصار تعلقه بالله وصار تعظيمه لله عز وجل قد أزال من قلبه كل تعظيم لغير الله، فعند ذلك يسهل عليه ترك الدنيا ويسهل عليه الإقبال على الله عز وجل، يسهل عليه أن يترك الدنيا الفانية لأجل الدار الباقية، يسهل عليه أن يترك لذات الدنيا لأجل لذات الآخرة، يسهل عليه أن يترك عزا مزيفا في الدنيا لأجل عز حقيقي عند الله تبارك وتعالى.
سهل عليه المسير في طريق محبة الله عز وجل ومحبة الإيمان وسبيل الاستقامة ومدارج الصالحين، وهان عليه معالجة الصدق في عمله.
يعني حتى الإخلاص أيها الإخوة، أنا أستطيع أن أخلص عندما أعظم الله ويذوب من قلبي كل تعظيم لغير الله، يسهل علي الإخلاص. أنا لماذا أرائي؟ لأنني أعظم غير الله، أريد أن تكون لي مكان عند فلان ومنزل عند فلان، وأريد أن يثني علي فلان، لذلك أنا أتوجه بعمل إليه. لكن لو أنني تحققت أنه لا نافع ولا ضار، لا معطي ولا مانع إلا الله، وأن كل ما سوى الله عز وجل لا ينفع ولا يضر، لا يمنع ولا يعطي، لا يقدم ولا يؤخر، وأن الأمر كله بيد الله، عندما أتحقق بهذا المعنى يسهل علي الإخلاص. أنا لماذا أرائي أناسا، يعني أظهر عملي لأناس لا نفع لي عندهم ولا ضر؟ لماذا أنا أحرص على مكانة عند مخلوق لا ينفعني ولا يضرني؟ إن أثنى علي لا ينفعني، وإن ذمني لا يضرني، إذن لماذا أنا أرائي؟ لذلك أيها الإخوة الأكارم، الإخلاص يسهل على كل من عظم الله وذاب من قلبه كل تعظيم لغير الله تبارك وتعالى. نحن الآن بدنا نخلص، لكن من الله الإخلاص صعب. لماذا؟ لأننا تعلقنا بالدنيا بجاهها، بمكانتها، بمنزلتها، نريد أن يثني علينا الناس، وأن يشيروا إلينا بالبنان، وأن يقدمونا في المجالس، وأن يصدرونا في المحافل، حرصنا على ذلك يمنعنا من الإخلاص. لكن لو ذاب من قلبنا كل هذا الأمر لسهل علينا الإخلاص لله تبارك وتعالى، ولعلمنا أن كل تسبيحة نبتغي بها غير وجه الله خسارة، كل تسبيحة تكون لغير الله خسارة، كل كلمة أقولها لغير الله خسارة، وكل فعل أفعله لغير الله خسارة. بالعكس، أنا أضيع على نفسي أعمالي الصالحة عندما أتوجه بها إلى من لا يضر ولا ينفعهم الخلق، ويغيب عني سر الإخلاص والتوجه لله تبارك وتعالى.
واطمأنت نفسه إلى التذلل والتواضع، وطاب له طريق العدل، لأنه لا يقدر أن يحب للناس ما يحب لنفسه وفيه العز.
سبحان الله، يعني إنسان يحب التميز، يحب أن يكون بارزا في كل شيء، كيف يحب لأخيه ما يحب لنفسه؟ لذلك ذكرنا مرة أن إخلاص الإنسان لا يظهر جليا في حرصه على عمل نفسه، وإنما يظهر إخلاص الإنسان في حرصه على نجاح غيره لا على نجاح نفسه. يعني الإنسان المخلص هو الذي يحرص على نجاح غيره، مو بس نجاح نفسه. أما الإنسان المرائي يحرص على نجاح نفسه ولا يحرص على نجاح غيره.
ولا يقدر على كظم الغيظ وفيه العز.
طبعا، يعني إنسان يحب أن يكون متميزا في كل شيء، يحب أن يكون مترفعا على الخلق، كيف يسامح الناس وكيف يعفو عن الناس وكيف يكظم غيظه؟ ليه؟ هو متكبر، هو الآن يريد المكان العظمى كله إله، لذلك الآن يرى كل إساءة هي عظيمة في حقه، كل كلمة عظيمة في حقه. لماذا؟ لأنه شعر أنه له الصدارة وله المكان، لذلك الغلطة معه بكفرة كما يقول بعض الناس، لك أنا الغلطة معي مو سهلة أبدا. وليش مو سهلة؟ يعني لماذا أنت جعلت نفسك الإساءة لك غير الإساءة للناس؟ لك أن تسيء للناس وواجبهم أن يتحملوا، فإذا أخطأ واحد معك أنت الآن استعظمت ذلك. ليه؟ يعني لماذا رفعت قدرك فوق الناس؟
ولا يقدر على قبول الحق وفيه العز.
طبعا، إذا إنسان إخوان شايف حاله أنه فوق الناس، هل يستطيع أحد أن يكلمه في الحق؟ يقول لو أنت أخطأت في هذه المسألة، أنت أخطأت في هذه الكلمة، أنت أخطأت في هذا الفعل، وهكذا، لا يستطيع. حتى لو قيل له ذلك لا يقبل. ليه؟ لأن حرصه على مكانة نفسه وعلى تصدره وعلى تفوقه يمنعه من قبول الحق.
ولا يقدر على التواضع الذي هو شرف التقوى وحليتها وفيه العز.
شرف التقوى وحلية التقوى بماذا؟ بالتواضع. كلما ازددت تقوى لله ازددت تواضعا بين يدي الله ومع خلق الله. التقوى ترفعك عند الله، لا ترفعك في الدنيا على الناس. التقوى تجعلك كبيرا عند الله، لا تجعلك متكبرا على خلق الله عز وجل. بل التقوى شرفها وعلامتها وثمرتها التواضع بين يدي الله ومع خلق الله. طبعا الإنسان الذي يحرص على المكانة والمنزلة لا يعرف التواضع، بالعكس هو الآن يريد أن يجعل من كل أمر حتى التقوى أن يجعلها سببا لترفعه على خلق الله تبارك وتعالى. إن تصدق يريد أن يجعل من الصدقة سببا لكبره، وإن صلى يريد أن يجعل من الصلاة سببا لكبره، وإن علم يريد أن يجعل من التعليم سببا لكبره، وإن حفظ القرآن يريد أن يجعل من حفظ القرآن سببا لكبره. هذا الإنسان المريض أيها الإخوة، بينما هذه الأعمال كلها عظمتها أن تثمر التواضع بين يدي الله ومع خلق الله تبارك وتعالى. نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.